الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة يعلن امتلاك إيران قدرات متطورة لا تقل عن العدو، ويؤكد أنه سيتواجد فيما وراء البحار. طهران تقول إنه لا يمكن الحديث عن التوصل لاتفاق في محادثات فيينا ما لم يتم التوافق على كل شيء. التيار الصدري في العراق يقلل من أهمية اجتماع الرئاسة الثلاث مع القوى السياسية، ويقول إنه لا يخص الشعب. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. شدد قائد حرس الثورة الإسلامية أن إيران تتمتع بكافة الإمكانات العسكرية من صواريخ متطورة وسفن بحرية ذات مستوى ثبات عال، بالإضافة إلى معدات بحرية أخرى، وقال إن اليوم تلقينا مهمة التواجد في أعالي البحار، واعتبر اللواء حسين سلامي السرعة عاملا مصيريا في المعارك البحرية، مضيفا أن إمكانيات العدو محدودة على الأرض وتدمير هيكليته بسرعة مسألة مهمة في حسم الصراع. ولفت اللواء السلامي إلى إنجازات الحرس على الصعيد الأمني، وآخرها اقتياد ناقلة نفط يونانية إلى سواحل البلاد، بالإضافة إلى إركاع الكيان الصهيوني في حرب الخليج الفارسي. حول تصريحات اللواء السلامي والقوة البحرية المتعاظمة لإيران، نتابع التقرير التالي.
الحضور فيما وراء البحار استراتيجية جديدة تعمل طهران على الوصول لها كمعادلة ردع واستراتيجية دفاعية فعالة، أمر أكده قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أمام قادة ومسؤولي بحرية الحرس. سلامي قال إن القوات تلقت مهاما للحضور فيما وراء البحار، داعيا القوات إلى ضرورة الجهوزية البدنية لتحمل مشاق المعارك. وفي المنتدى 22 لقادة ومسؤولي بحرية حرس الثورة الإسلامية، أضاف اللواء سلامي أن إيران لا ينقصها شيء عن أعدائها، فلديها الصواريخ والسفن المتطورة، لكنه أكد أن المعيار الأساس للنجاح في الميدان هو الإيمان الراسخ، مشيرا إلى أن السرعة تشكل عاملا مصيريا في المعارك البحرية، وأن من يحسم الحرب البحرية هو الأكثر مقاومة. اللواء السلامي شدد على أن القوة البحرية تمثل سمعة النظام الإسلامي، مذكرا ببعض عملياتها الأخيرة كالقبض على المارينز الأمريكيين والبريطانيين وتوقيف السفينة البريطانية، إلى جانب عمليات سرية بقيت طي الكتمان.
خلال السنوات الأخيرة حققت القوات البحرية في حرس الثورة إنجازات كبيرة بهدف الحفاظ على عظمة وافتخار البلاد. هناك عمليات قامت بها القوات البحرية لا تزال جزءا من أسرار الجمهورية الإسلامية المخفية، وبقيت طي الكتمان أنتم على علم بها، ولكن لا يمكننا الإفصاح عنها.
قدرات إيران البحرية، ورغم تطورها وامتلاكها لما يقدر بنحو 400 وحدة بحرية، وكذلك تصنيف قدرات غواصاتها بين أضخم 5 جيوش في العالم، إلا أنها ليست كل شيء، فقد تحولت إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة، والتي بات أعداء إيران يحسبون حسابها وفق تصريحات عدة لمسؤولين أمريكيين وصهاينة عن حجم التهديد الذي تشكله لهم هذه المسيرات. ولكن تبقى القوة الصاروخية ورقة إيران الرابحة، والتي ربما تعتبر القوة الأكثر تطورا، حيث تمتلك إيران أكبر الترسانات وأكثرها تنوعا في المنطقة، مع امتلاكها لصواريخ باليستية وبمدايات مختلفة. قوة إقليمية عظمى وقدرة عسكرية كبيرة وصلت إليها إيران رغم الحظر الجائر ومحاولات إيقاف عجلة تطورها، قوة لطالما أكدت طهران أنها لحماية المنطقة من الأطماع الخارجية وفي خدمة دول الإقليم.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر في مفاوضات فيينا ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. وقال أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي إنه بعد تلقي رد واشنطن سندخل مرحلة جديدة في فيينا إذا تم ضمان منافع إيران الاقتصادية من الاتفاق ومراعاة خطوطها الحمر، مؤكدا جاهزية طهران للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام. بدوره عبر البوسعيدي عن أمله في الوصول إلى نتيجة مرضية لمفاوضات فيينا بتعاون مشترك بين جميع الأطراف. أكد رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد معارضة إسرائيل لخطوات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وقال مكتب لابيد في بيان إن الأخير تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز وبحث معه الملف النووي الإيراني، مضيفا أن لابيد كرر المعارضة الإسرائيلية للعودة إلى الاتفاق وضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين. وبحسب البيان شدد لابيد على أن من الضروري أن تعرض أوروبا أسلوب المماطلة الذي تتبعه إيران في المفاوضات. أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني. وأكد الناطق باسم الحركة طارق السلمي أن تبادل السفراء مع الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل ما يرتكبه من عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجعه على ارتكاب المزيد من العدوان. وجه التيار الصدري انتقادا لاذعا للحوار الذي رعاه رئيس الوزراء العراقي بين الرئاسة الثلاث مع قادة الكتل السياسية بهدف الخروج من الأزمة الراهنة، وقال إن هذه الجلسة لا تهمنا بشيء. وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري إن جلسة الحوار لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي ليس فيها ما يخص الشعب العراقي وخدمته وكرامته هو تطلعاته حسب تعبيره. وعقد الاجتماع يوم أمس بحضور المبعوثة الأممية في بغداد حيث دعا إلى تجنب التصعيد السياسي وإجراء انتخابات مبكرة وفق سياقة الدستور ومواصلة الحوار بمشاركة التيار الصدري. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يحتجز سفينة مازوت تابعة لقطاع الكهرباء رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة في خرق جديد للهدنة المؤقتة. وقال متحدث الشركة عصام المتوكل إن المبعوث الأممي لم يلتزم منذ بدء الهدنة بإزالة العراقيل والإيفاء بإدخال السفن المتفق عليها، لافتا إلى أن تحالف العدوان يحتجز السفينة رغم تفتيشها. ومطلع الشهر الجاري ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن تحالف السعودي نهب إيرادات النفط الخام والغاز في اليمن بما يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لمدة 7 أشهر. أعلنت الخارجية الروسية أن مقترحات إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محطة زابوروجيا النووية غير مقبولة، وقالت إن موسكو بانتظار زيارة خبراء الوكالة الذرية للمحطة قريبا حتى يتأكدوا من جريمة نظام كييف على أرض الواقع. إلى العناوين مجددا. حرس الثورة يعلن امتلاك إيران قدرات متطورة لا تقل عن العدو ويؤكد أنه سيتواجد فيما وراء البحار. طهران تقول إنه لا يمكن الحديث عن التوصل لاتفاق في محادثات فيينا ما لم يتم التوافق على كل شيء. التيار الصدري في العراق يقلل من أهمية اجتماع الرئاسة الثلاث مع القوى السياسية ويقول إنه لا يخص الشعب.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. الأمم المتحدة توقف دعمها لمركز التعامل مع الألغام في اليمن، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. أكد مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة أن وقف الدعم الأممي لمركز التعامل مع الألغام سيترتب عليه حدوث كارثة إنسانية، وسيتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. وقال العميد صفرة في تصريح إن الأمم المتحدة أخبرتنا بوقف دعم مركز التعامل مع الألغام مطلع سبتمبر القادم، وهذا يعني استمرار الخطر على أرواح الآلاف من المواطنين. وأضاف أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أفاد بأن تحالف العدوان لم يسمح أصلا بشراء الأجهزة الكاشفة للألغام ومخلفات العدوان في اليمن، ولفت إلى أن المركز سيعمل بالإمكانيات المتاحة ولن ينتظر أي دعم من الأمم المتحدة أو غيرها كواجب إنساني ووطني. وذكر العميد صفرة أن فرق المركز الميدانية تمكنت من مسح 120 منطقة مشتبه بتلوثها في مخلفات العدوان أو بمخلفات العدوان في الحديدة، وأن ما يشكل عقبة أمام هذه الفرق هي القنابل العنقودية المدفونة تحت الأرض. وأوضح أن المركز استكمل تطهير القرى والأحياء السكنية والطرق من القنابل العنقودية في الدرهمي والتحيتة، ويواصل العمل لتطهير المزارع كمرحلة ثانية. وأشار إلى أن المركز لا يتوقع وقف الدعم، وأن الإعلان الأممي عن وقف الدعم لن يكون لمجرد صرف الأنظار عن المطالب بإدخال أجهزة الكشف عن هذه المخلفات. كيف نفهم قرار الأمم المتحدة وقف عمل التعامل مركز التعامل مع الألغام؟ ألا يعتبر استخدام الألغام والقنابل العنقودية مخالفا للقانون الدولي؟ لماذا لا تعترض الأمم المتحدة على هذا الإجراء الإجرامي لتحالف العدوان؟ وما هو المطلوب من المواطنين القيام به لتجنب هذا الخطر المحدق؟ الأمم المتحدة توقف دعمها لمركز التعامل مع الألغام في اليمن، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا دهر يا تاريخ يا زمن الهرب يا عالم الإجرام يا أمم الرهب إنا رجال الجاهل الجبار شعب شديد البأس في الأخطار في وجه أمريكا وزب ورمى صهاينة العرب عام على العدوان والشعب في الميدان بصموده الواعي غلب ولكل طاولة قلب عام وشعبي شامخ رغم الألم القصد أوهنه ولا صمت الأمم عام وهذا الشعب في إصرار ما إله غير الصمود خيار إما وجود أو عدم ساح النزال هي الحكم إما وجود أو عدم ساح النزال هي الحكم السمو الخائن الشيطان لن ينحني لك موطن الإيمان عام وعصفك ما حزم عام وحزمك ما حزم
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد علي الهادي الكاتب والصحفي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد محمد علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك أخي العزيز أنت وكافة المستمعين.
حياكم الله. سيد محمد علي، ماذا نفهم من قرار الأمم المتحدة وقف الدعم الأممي عن مركز التعامل مع الألغام رغم أن ذلك تترتب عليه يعني حدوث كارثة إنسانية وربما يسقط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين جراء ذلك؟
مبارك لكافة أبناء الشعب اليمني على نعمة الانتصارات العظيمة ونعمة الأنبار التي من الله بها في هذا الموسم على الجغرافيا اليمنية بشكل عام وحديث تمام أخيرا حول ما تكلمت عليه هناك العديد من التجارب للأخ العميد علي صفري يعني تحدث عنه تم المسح يعني حول 120 منطقة مشتبهة بتلوث يعني بمخلفات العدوان في الحديدة وها أكثر ما شكل من عائق أمام هذا الفريق فريق النصر هي الجناب العنقودي والعديد من الألغام التي يعاني منها المجتمع وللأسف يعني هناك تواضع وربما يعني إلجاء بشكل يعني فوق تدي عدوان الساعات الأمم المتحدة تمثل يعني نسبة لا يستعان بها وأصبحت يعني جزء من المنظومة في دول العدوان يعني امتناع دول يعني امتناع الأمم المتحدة يعني بدخول شجرة كشف المواد المتفجرة والألغام يعني
نعم سيد محمد علي يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد علي الهادي الكاتب والصحفي اليمني نعود لكم بعد قليل.
هو الذي نصرنا هو الذي أيدنا هو الذي أعاننا إن ينصركم الله فلا غالب لكم هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
يا الله سدد يا الله، هو ما رميت هذا رميت ولكن الله،
من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نعود إلى الأستاذ محمد علي الهادي الكاتب والصحفي اليمني. سيد محمد علي، نأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال، كنتم تتحدثون عن يعني ما يمكن أن تتسبب به من كارثة إنسانية إذا ما قامت الأمم المتحدة بتنفيذ قرارها بوقف الدعم عن مركز التعامل مع الألغام. نعم
نعم، تكلمنا يعني حول يعني العوائق التي تمثل التي يعني يعاني منها فريق المسح الذي في ميدان المناطق مناطق الحرب. يعني هناك يعني ما يعكس تعرض الآلاف من أبناء الشعب اليمني لخطورة هذه المواد المتفجرة، وهذا يمثل عار على منظومة الأمم المتحدة، ويعتبر يعني عنوان للدور الذي تمثلها الأمم المتحدة في العالم بشكل عام. يعني أصبحت الأمم المتحدة يعني تمثل يعني جزء كبير كما ذكرت سابقا، يعني يرجح كفة الميزان مع دول العدوان، وأصبحت يعني بشكل واضح يعني تعكس النوايا المبيتة والدور الذي تقوم به. أصبحت الأمم المتحدة يعني دورها في المجتمع اليمني يعني مفضوح بشكل يعني بشكل يعني واضح للجميع، وخير دليل هذه القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة، والمجتمع اليمني بحاجة إلى يعني دخول بعض الأجهزة البسيطة يعني ودخول بعض المواد التي تكشف يعني المواد المتفجرة لوقاية المجتمع ووقاية الإنسان ووقاية الطفل ووقاية المرأة، إن كان هناك يعني من إنسانية لهذه المنظومة الدولية التي تمثل عنوان للعالم وتمثل يعني الحياد، لكن لا يوجد شفافية يعني بقدر ما أنها تكشف الحقد المبيت بهذا الامتناع عن دخول والتعاون يعني مع برنامج كشف الألغام.
طيب، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقول إن تحالف العدوان لم يسمح أصلا بشراء الأجهزة الكاشفة للألغام ومخلفات العدوان في اليمن. لماذا لا تعترض الأمم المتحدة على هذا الإجرامي لتحالف العدوان؟ ويعني ما الذي يمكن أن يمنعها من ذلك؟ هي منظمة دولية ويجب أن تقوم بعملها بكل مهنية، وهذا جزء من مهنيتها ومن عملها.
نعم، يعني المركز يعني مركز المسح يعملون بالإمكانيات المتاحة، ونظرا للموجود يعني دور الأمم المتحدة يعني أصبح يعني كما ذكرت دور يوضح العداء الكبير، وما جعل أبناء الشعب اليمني يعني يعملون بالموجود، وهذا يعني ما يحتاجه أبناء الشعب اليمني أن يعرفوا دور الأمم المتحدة يعني أنه دور يعني عدائي فقط. يعني لو توقف يعني هذا الدعم، هناك يعني كوارث ستكون على أبناء المناطق المجاورة للمناطق العسكرية يعني بالآلاف، وربما تصل إلى مئات الآلاف يعني من نتائج المواد التي قصفت على هذا المناطق، سواء من القنابل العنقودية أو من الألغام الفردية أو بهذا. فإن كان من إنسانية وإن كان من دور يعني فما الذي جعل الأمم المتحدة تتنصل عن مسؤولية تقدم للإنسان الذي هو خارج نطاق الدور العسكري، الإنسان البسيط يعني؟ وهذا ما يكشف الحقيقة التي تتقمص هذا الأمم المتحدة. الصحف يعني تمثل دور شركة، والإنسان اليمني والطفل اليمني والمرأة اليمنية هم السلعة التي تبتاع وتشتري بها هذه المنظومة الدولية.
طيب، هل تعتقدون بأن المركز الوطني اليمني، طبعا المركز اليمني قال بأنه سيقوم بمهامه حسب إمكانياته وبحسب واجبه الوطني، لكن هل تعتقدون بأنه لديه الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين من خطر الألغام ومخلفات الحروب؟
لا، الإمكانيات يعني محدودة، الإمكانيات محدودة، ولكن سيعملون بالموجود وفقا للمسؤولية، يعني وفقا للشعور بالمسؤولية أمام يعني الإنسان بشكل عام، يعني ولتجنيب يعني أبناء المناطق المحادة يعني أقل الخسائر، يعني ومن دافع المسؤولية. يعني الأمم المتحدة أصبحت تسير مدفوعة وفق قوى المعسكر الصهيوني، يعني فلم يعد للأمم المتحدة والأجزاء يعني ولو جزء بسيط من شرفيتها الدولية والتعامل مع الإنسان يعني وبالمصداقية، لكن في الحقيقة أصبح الإنسان يعني هي المادة التي يعني تبتاع وتشربها الأمم المتحدة في المناطق التي مثلا دفعت يعني دول الاستكبار، دول المنطقة المجاورة لأبناء المجتمع اليمني بحرب ظالمة. يعني الفرد اليمني أصبح يعاني من هذا الحرب يعني بشكل يعني اقتصادي واجتماعي ومن هذه المواد التي أصبحت مثلا هي العبء الذي فوق العبء الذي يعاني من المجتمع، يعني أصبحت تأخذ أرواح الآلاف بشكل يومي، يعني يصل الحد إلى عشرات، ما بين 10 إلى 20 فرد يعني في المناطق المحادة للأرض السعودية، في حرب، في ميدي، كذلك في حديدة، يعني كذلك في مناطق يعني الحدودية العسكرية في جبهة مارب، ولا حتى لا نحصي المناطق التي أصبحت تحت دول العدوان يعني وتحت الاحتلال، يعني لم يسلموا حتى بالطائرات. يعني في هذه الأيام يعني نرى دول العدوان تقصف يعني مرتزقتها في الداخل.
شكرا لك الأستاذ محمد علي الهادي، الكاتب والصحفي اليمني،
وألف شكر لكم ولكافة المستمعين.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. الأمم المتحدة توقف دعمها لمركز التعامل مع الألغام في اليمن. تناولنا هذا الموضوع مع الأستاذ محمد علي الهادي، الكاتب والصحفي اليمني، من الناحية السياسية وتداعيات ذلك على المستوى الإنساني وعلى مستوى ما يشكل من خطر على المواطنين جراء بقاء هذه المخلفات من ألغام وبقايا القنابل والقنابل العنقودية وما إلى ذلك. ربما القنابل العنقودية هي أخطر مكون بين هؤلاء، لأنها يعني تنتشر بشكل كبير وعشوائي ومكثف، وتختفي في يعني الزوايا باعتبار حجمها صغير، لكنها كمتفجر خطيرة وذات يعني تأثير كبير، ربما يودي حتى إلى مقتل الشخص المصاب، أو ربما يعني إعاقة دائمة وإصابة شديدة وبالغة. على كل هذا الموضوع تناولناه من هذه النواحي مع الأستاذ محمد علي الهادي، الكاتب والصحفي اليمني، أيضا سيكون لنا حديث حول هذا الموضوع على المستوى العسكري ومع الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين، أيضا يقدمون قراءتهم لهذا الموقف من الأمم المتحدة إن شاء الله في هذا اللقاء. ولكن قبل ذلك نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول إن وقف الدعم الأممي لمركز التعامل مع الألغام سيترتب عليه حدوث كارثة إنسانية وسيتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. شكرا لأخينا عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. الأخ أبو عمير من اليمن أيضا متواصل معنا في هذا اللقاء، مشكورا على هذا التواصل. الأخ محمد فاقش البدوي من اليمن أيضا يقول أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إسرائيل، الإمارات، السعودية تنهب نفط وغاز وذهب اليمن في مأرب وشبوة وحضرموت، وشغل الناس والمواقع بأخبار قتال الإصلاح والانتقال، خطة محبوكة للتغطية على نهب وتجريف ثروة اليمن. شكرا للأخ محمد البدوي من اليمن على هذه المشاركة ومساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، في خطوة تكشف تواطؤ منظمة الأمم المتحدة بكافة فروعها العاملة في اليمن مع تحالف العدوان، فقد أوقفت المنظمة الدعم الذي كانت تقدمه لمركز التعامل مع الألغام في اليمن، رغم أنه كان دعما محدودا، إلا أنها أعلنت توقف هذا الدعم لليمن. كما أنها أيضا لم تطالب أي المنظمة الدول تحالف العدوان بإدخال أجهزة كشف الألغام والمتفجرات والمحجوزة في جيبوتي منذ سنوات، الأمر الذي تسبب ذلك في مقتل عدد الكبير من المواطنين الأبرياء ومعظمهم من الأطفال والنساء ورعاة الأغنام وأصحاب المزارع، نظرا للعدد الكبير من القنابل العنقودية والقنابل والمتفجرات التي ألقتها طائرات تحالف الحقد والعدوان السعودي أمريكي إماراتي بريطاني على كثير من المحافظات اليمنية طوال 8 سنوات من العدوان. عشرات القتلى والجرحى أسبوعيا هم ضحايا القنابل العنقودية والمتفجرات التي ما تزال تحت الأرض وفي المزارع، ولا توجد أجهزة للكشف عنها للتخفيف من هذه الأضرار. الأمم المتحدة بوقفها دعمها لمركز التعامل مع الألغام في اليمن إنما هي شريك فعلي في مقتل الكثير من الأبرياء في اليمن تماما كما يفعل العدوان. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، الأمم المتحدة توقف دعمها لمركز التعامل مع الألغام في اليمن، نرحب بسيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري من اليمن معنا. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بكم سيدي الكريم وبجميع المستمعين من أهلنا في إيران وفي كل مكان تصل إليه أثير إضاءتكم،
حياكم الله. سيادة اللواء، كيف تقرؤون قرار الأمم المتحدة وقف الدعم الأممي لمركز التعامل مع الألغام؟
يعني هذه سيد الكريم هي تؤكد المؤكد أن الأمم المتحدة هي ضلع بالشريك رئيسي في العدوان على اليمن. هذه يعني حقيقة لم نكن نتوقع أن تكون بهذه العلنية، لا هي متناهية مع لبنان، صحيح أنها تمنع الدخول من في السابق، يعني في يعني دول العدوان هي تعرض الحصار على اليمن، لكن هناك المناشدات منذ الأشهر الأولى من العدوان لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ورسائل إلى مجلس الأمم المتحدة، ولكن كانت تواجه تلك الرسائل والطلبات بالسب الإهمال بعدم الالتفات إليها. الآن اتضح لنا وللعالم جليا أن الأمم المتحدة قدت تضع تلك الشعارات من أجل الدعايات لبقائها ولتمرير المشروع الصهيوني العالمي، وهي هم أنصر من أنشاء الأمم المتحدة، الجميع يعلم أنه ذلك الصهيوني والصهيوني العالمي. إذن لا نستغرب كثيرا أنهم هذا موقفهم، لكن ما نستغربه أنه يتغنون في مناطق أخرى بأنهم يحرصون على حقوق الإنسان وعلى أن هناك طرف من الأطراف الذي هو متماهي معهم يتباكون عليه ويمدونه بأي من المواد التي يريدها، سواء كانت الأجهزة الكاشفة للألغام أو المعدات التي تنزعها أو تفجرها. يعني جميع ما يتعلق في هذا الأمر هم بالنسبة لليمن مغلق تماما. هناك في برامج الممتازة، والجميع يعلم أن هناك برنامج دعم، حتى في برنامج دعم من الممولين صنف لا أتذكره الآن يتبع الأمم المتحدة، هو خاص بهذا الجانب وتنفق ملايين الدولارات، لكن في مناطق هي ضمن مشروعهم، أما المناطق المناوعة أو الدول المناوعة لهم فلا يقبلون ويمنعون عنها هذا هذه الأجهزة وما يجعل من ذلك الشعب خالي من ما زرعه عملائهم أو من يدافعون بالنيابة عنهم، وهم فقط الآن اتضح لنا واتضح، بس نريد أن يتضح للعالم ألا ينخدع كثيرا بالأمم المتحدة أو أنها تهتم بأي شعب ليس متناهي مع المشروع الصهيوني. هذا أمر أصبح بالنسبة لنا واضح ونحن على قناعة تامة فيه. وهناك الآن سيد الكريم إذا أنه الآن نقول خلصنا من الأمم المتحدة وعرفنا أنها الآن فضيحة ارتكبتها ويجب أن فقط أن تظهر للعلن وأن تعمم هذه هذا التصرف الغير أخلاقي والغير لائق وال يعني لا إنساني، وأنه ربما إذا وجد في يوم من الأيام أنها ستقدم بحقهم دعوة أي يروح كأنها هي من زرعت تلك الألغام.
طيب المركز الوطني اليمني يعني قال إنه سيقوم بمهامه بحسب ما هو متاح لديه من إمكانيات، ما تقييمكم لإمكانيات المركز الوطني اليمني لحماية المواطنين من خطر الألغام؟
نعم، المتاح هو طبعا غير كافي، ربما أنه يقوم بما هو ضروري. يعني إذا كان اليوم تم الإعلان عن خلوء مدينة الدريهني من الألغام وما حولها، يعني المزارع والأحراش في تلك المنطقة إلى تقوم المدينة إلى حدود مدينة الحديدة، يعني مسافة تتعدى 30 كيلو متر، تم إخلاءها أو تم نزع الألغام منها، وأي منطقة يتم الإخلاء أو أنه نزع الألغام منها يعلن عنها وتوضع اللوحات أنها أصبحت آمنة. إذن سيد الكريم لديهم الإمكانات المحدودة، لكن هناك الآن توجه من قبل سماحة السيد قائد الطهران لمركز مكافحة الألغام، وهناك دعم واعتماد وجه لذلك المركز، وهناك الخبراء والعلماء اليمنيين والتقنيين، يعني تم التوجيه أن يتوجهوا لصناعة المعدات المطلوبة واللازمة لكشف الألغام ونزعها.
طيب في هذا الإطار، ما المطلوب من المواطنين القيام به لتجنب هذا الخطر المحدق في ظل إجرامية تحالف العدوان وعدم اكتراث الأمم المتحدة لهذا الخطر؟
سيد الكريم، الدولة، الأجهزة الأمنية ومركز مكافحة الألغام هو قد بذل جهود كبيرة لوضع علامات ولوائح توضع في المناطق حقول الألغام، لكن هناك يعني مناطق يعني لم يتم الكشف عنها، وبالذات في مناطق الرعي أو مناطق يعني تكون لم يدور فيها معارك أو أنها لم يكن متمركز فيها العدو. هذه بيكون نعم بتطهيرها ثانوي، لأنه لا يكون الاحتمال أنها متوفرة فيها ألغام قد زرعها العدو نكاية بالشعب اليمني. فلذا أنه نسمع كل يوم أنه هناك ضحايا سواء في الحديدة أو في تازة أو في صادة أو في مارب في من هذه المناطق، لكن الجميع تترابط وتشترك بشيء واحد، هو أن العدو كان وضع تلك الألغام والعبوات الناسفة لأجل قتل اليمنيين، يعني ليس فقط كعوائق دفاعية أو يعني يستخدمها تعينه في الحرب كما هو متعارف، وهذا شيء واضح وموثق وسيظهر في يوم من الأيام وسيتم محاكمة العدو، حتى أن العدو في الأماكن التي يعني كانت محل مواجهات ووضعت أثناء التفاوضات، عندما قام الطرف اليمني بكشف كل الحبول بخارطة أين تموضع الألغام أو أين زرعت، لكن الطرف الآخر استمر بالمغالطات، كشف عن البعض ولم يكشف عن البعض الأكبر والأكثر، فلذا هذه حالتهم، هذه عقيدتهم أنه كيف أنه ستضيف عدوك وإن حتى أزهقت أرواح بريئة وكان سواء كانوا يقربون لمن يناوونهم أو فقط واقعين تحت في المنطقة التي هي
طيب سيادة اللواء، عذرا على قطع كلامكم، ماذا عن الاستعانة بدول أخرى مثلا ذات خبرة في هذا المجال، مثلا الجمهورية الإسلامية أيضا لها خبرة، يعني حرب 8 سنوات وكانت تعاني من هذه المشاكل واستطاعت إلى حد كبير التغلب عليها بخبرات محلية، هل يعني بإمكان الحكومة اليمنية أو في وارد الحكومة اليمنية أن تستعين بخبرات من إيران من غير إيران في هذا المجال؟
نعم سيد الكريم، نحن نتوقع فعلا أنه كما ذكر السيد الرئيس المشير مهدي المشاط أنه في الأيام القادمة سيكون هناك مفاجآت، هذه المفاجآت نحن نعول عليها كثيرا، هي متعلقة في الاعتراف الدولي بحكومة صنعاء وبقيادة الثورة، بما أنها هي السلطة الشرعية الوحيدة في اليمن. طبعا نحن نعول كثيرا على من إيران وروسيا وربما الصين، وهذا سيكون كافي، سيمكن هذه الدول من مساعدتنا. نعم نحن دائما يعني نعترف ونقول أن لولا أن هناك دعم حتى بالخبرات أو بالتقنيات من الجمهورية الإسلامية لما وصلنا حقيقة في هذا الوقت الزمني القصير إلى ما وصلنا إليها الآن من تطور القدرات العسكرية. هذا الموضوع حتى أن الجمهورية الإسلامية نعم نحن موافقون أنها تريد مساعدتنا في هذا الصنف، نقول أجهزة كشف الألغام ونزعها، لكن هي متعثرة لأنه يعني لا زالت مرتبطة بالقرارات والقوانين الدولية، كما هو الحال أيضا في الدول الأخرى التي أصبحت الآن يعني بشكل علني مناوئة وبشكل كبير للمشروع الأمريكي والمحور الأمريكي. أتكلم عن روسيا وعن الصين. يعني أعتقد أنه آن الأوان لأن يكون أي اتخاذ موقف سريع من قبل هذه الدول. نحن نعول على إيران بالدرجة الأولى، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الملهمة وهي من أوصلت اليمن إلى ثورة 21 من سبتمبر، وخطت نفس الخطى الحثيثة التي اتخذتها الثورة الإسلامية في إيران. لأنه نلاحظ أنه خلال هذه المدة البسيطة من عند ثورة 21 من سبتمبر قطعنا أشواطا كبيرة في الصناعات العسكرية الاستراتيجية والداخلية، وهناك خطوات أيضا اقتصادية استطاعت أن تجعل الدولة متماسكة، ويعني هي على إثر ما يقوم به يعني ما تقوم به الثورة الإسلامية في إيران، التي يعني الآن عمرها ليس ذلك الأمر، العمر يعني الآن 40 عاما يعني، وقطعت هذا الشوط الهائل الذي أصبحت في مقام يخشاها العالم، يعني تخشاها من تسمي نفسها بالدولة الأولى في العالم. بما أنه على هذا الموال نعم نحن نعمل ونعمل كثير جدا أن تكون المبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتراف باليمن رسميا، وأن تبادر تسير رحلات أو تسير جوية أو بحرية، ويكون هناك حتى الآن أعتقد أنه لم يعد هناك مجال يعني لعمليات أنه مراعاة القانون الدولي أو الموضوع الدولي أو القرارات الظالمة، سواء بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو بحق اليمن أو بحق فلسطين أو بحق لبنان أو بحق سوريا، ذلك القانون القيصري المجرم. يعني لماذا نعترف به؟ المفترض الآن أن لا نعترف بأي قرار أو بأي إجراءات يتخذها محور الشر الأمريكي ومن معه، ويكون اتخاذ الموقف ظهور الآن المحور العملاق الكبير والهائل الذي سيثبت دوره ويرفع معاناة الكثير من الدول، سواء كانت ونأمل أن يكون في القريب العاجل الاتفاق النووي الإيراني، ثم يكون رفع الظلم عن بقية الشعوب. هناك شعوب تتألم كثيرا في لبنان، في البحرين، في سوريا، في العراق، في اليمن التي تعتبر أنها أكبر مأساة في العالم. لا، لو أن ذلك القرار اتخذ وأعلن ذلك المحور الكبير والعملاق، نحن نعتقد أن سيكون في المقابل اضمحلال المحور الآخر، وسيكون هناك التعاون التقني والمباشر وربما بالمعدات. نحن في اليمن نعم لدينا فائض، لدينا هائل مخزون كبري بشري كبير، لكن تنقصنا يعني التقنيات، تنقصنا الأسلحة، تنقصنا أمور كثيرة جدا متعددة، وخاصة ما يتعلق في جانب نتكلم عن الطاقة، المعدات التي ترفع من الجانب.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذا القرار من الأمم المتحدة، ألا يمكن أن يؤثر على الهدنة التي تمت برعاية الأمم المتحدة، باعتبار أن يعني انتشار هذه المخلفات هو من جراء يعني هذا العدوان والانتهاك سافر لقرارات الأمم المتحدة، هل يمكن أن يترك تأثير على مسار الهدنة أيضا؟
هو يترك مطار يعني أثر كبير، بكون هذه الهدنة الثالثة لم يكن هناك أي ضمانات حقيقية، سواء أنه الضمانة الوحيدة كانت ضمانة الأمم المتحدة، وقد أعلم طرف الأمم المتحدة أنه قد وضع في محل اختبار في هذه الهدنة الأخيرة، وأنه لن يسمع منه في المرة المقبلة، ولن يسمح له حتى أن يروج أننا كنا طرفا استأنف الحرب، أو أنه يعني بدأ، أو أنه يعني على هذا المنوال، أو أنه لن نقبل بتوقيع اتفاق هدنة آخر كما يأمل الأعداء أنها ستكون بحدود 6 أشهر. هذه ستفقد الأمم المتحدة حقيقتها بأن تكون ضامنا أو وسيطا نزيها أو حتى وسيطا لإتمام أي من الصفقات الإنسانية. لم نعد الآن نتكلم عن دورها في إحلال السلام في اليمن، هي تفشل دائما في حتى الملف الإنساني، هو ملف السفن أو الرحلات الجوية أو إدخال الأغذية أو الأدوية أو هذا الصنف تحديدا الآن الذي يمس حياة الآلاف من اليمنيين الأبرياء سواء كانوا رجالا أطفالا نساء، وهو الألغام وحبول الألغام الذي يعني نشرها أو زرعها العدوان ومرتزقته، سواء كان المرتزقة محليين فهم أيادي لأولئك المجرمون سواء في الإمارات والسعودية أو في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.
نعم، ويعني ماذا تتوقعون سيادة اللواء خلال الفترة المقبلة للأزمة اليمنية وللعدوان؟ هل تتوقعون يعني استمرار الهدنة، المزيد من الهدوء، انتهاء العدوان أصلا ويعني حل الأزمة بطرق سلمية، أم عودة التصعيد؟ ماذا تتوقعون؟
برأيي الشخصي أو بالرأي العام، أعتقد بالرأي العام لهم قراءاتهم ودراساتهم في قيادة الثورة والقيادة السياسية والعسكرية، لكن بحسب قراءاتي أنه ستعود الحرب. العدو هو لم ينوي منذ البداية أن يؤسس للسلام، هو دائما يريد أن يكون هناك هدنة وتمدد الهدنة لأن له أجندات، يريد تجميع أوراقه في الجنوب. الآن هو الآن يحاول في الجنوب أن يفرض واقعا بأوجه جديدة تخلى عن البعض وزرع وجوه جديدة ليحاول أن يفرض أن هناك جنوبا ويشرع للتواجد المحتل والغازي، ويريد أيضا أن يكون هناك النقبة أن يكون في الشمال جهات ليست لا تخلو من الفتن والحروب، ويريد أن يكون هناك مصادمة مع جانب الإخوان المسلمين والذي تخلى عنهم هناك وأصبح يعني طرد، يعني هم الآن أشبه كالمطرودين من المحافظات الجنوبية، البعض منهم وصل مارب، البعض منهم يتوقع في الصحراء بألويتهم أو بمعسكراتهم.
نعم.
العدو هو يريد لا يريد لليمن أن ينعم بالسلام أو أن يكون هناك سلاما حقيقيا، هو يريد أن يشغل الشمال بمشاكل أو بحروب جانبية ويكون له الجنوب خالصة يستطيع لا يكون فيها أجنحة مؤثرة ويبسط ونفوذها ويقوم بناء بثرواتها ويتمركز في المناطق الاستراتيجية سواء في جزيرة سقطرى، في المهرة، في جزيرة ميون، في باب المندب، هو يريد هذا الأمر. لكن هذا هناك براءة لما يقوم بها الأعداء سواء من الجانب الاستخباراتي الرسمي الاستطلاعي سواء من أبناء المحافظات الجنوب.
نعم، شكرا لك سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري من اليمن. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.